Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قتل 7 أشخاص وأصيب 31 آخرين في إطلاق نار من القوات النظامية على احتجاجات رافضة لإقالة والي كسل. إصابة 4 محتجين على الأقل بجراح في مواجهات مع القوات النظامية بالبورسودان وهدوء حذر في مدينة سواكن. مجموعة مسلحة تقطع طريق كتم الطينة وتنهب 10 عربات بوكو حرام في ولاية شمال دارفور. قوى الإجماع الوطني تقول اتفاق سلام جوبا جزئي ومنقوص وقد يؤدي للعودة لمربع الحرب واتساع دائرة تأثيرها. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قتل 7 أشخاص وأصيب 31 آخرين من بينهم 3 حالات حرجة أمس الثلاثاء بكسلة في إطلاق نار من قبل القوات النظامية على احتجاجات رافضة لإقالة والي كسلة. في هذه الأثناء أعلن والي كسلة المكلف حظر التجوال في المدينة من 6 مساء وحتى 6 صباحا بناء على تقديرات لجنة الأمن. وقال شهود عيان لراديو دبنجا من مدينة كسلة نهار أمس إن القوات النظامية أطلقت الذخيرة الحية بكثافة لساعات طويلة لتفريق المحتجين من أمام أمانة الحكومة والكوبري الذي يربط شرق المدينة وغربها. وأشاروا إلى تعاقب القوات النظامية للمحتجين داخل الأحياء والطرق الفرعية، وقال إن السلطات شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات، ووصف الشهود ما حدث بالمجزرة. وأشاروا إلى إطلاق القوات النظامية النار على المسيفين مما أعاق إسعاف عدد كبير من المصابين. ونشر الناشطون مقاطع مصور في وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن إطلاق القوات النظامية النار على المحتجين في عدد من الطرق. ووجهت لجان المقاومة في كسلة وناشطون نداءات عبر الوسائط للتبرع العاجل بالدم في مستشفى كسلة التعليمي، كما ناشدوا الكوادر الطبية بالاتجاه إلى المستشفى لإسعاف المصابين. وردد المحتجون هتافات
سلمية ضد العنصرية، سلمية ضد العنصرية، يا حمدوك يا جبان، يا حمدوك يا جبان، نحن في الميدان، سلمية ضد العنصرية.
من جانبه قال والي كسل المكلف فتح الرحمن الأمين إنه اللجنة الأمنية رفضت التصديق للمظاهرة، إلا إن المتظاهرين أصروا على إقامتها ونظموا حشودهم في ميدان الجمهورية. وقال إنه مجموعة منهم اتجهت بعد نهاية الحشد إلى أمانة الحكومة وكبر القاش وحاولوا دخول أمانة الحكومة وتصدت لهم القوات، مما أدى لسقوط 7 شهداء من بينهم أحد أفراد القوات النظامية الذي قتل بطلق ناري. وتوقع صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ في الولاية في الفترة المسائية. وأضاف في هذا الخصوص
الأحداث دي جاءت عن طريق الإخوة بني عامر، ديل طبعا جونا أمس بيطلبوا تصديق ليقيموا بيه هذا اليوم، وإن شاء الله نعمل حاجتنا دي، أديتونا أو منعتونا، وإن أنا أخي إحنا ما بنديكم بل إنما نمنعكم. وصلوا الميدان الجمهورية وأدوا دورا، يوم هذا الحكومة هناك ما خلوهم يدخلوا. كان في أول واحد شهيد ده من الأمن، ويتوفوا فيهم 6، وقبل شوية يتوفى واحد بيقوا 7. قبول حسن وهي على الجنة مسواه.
طيب. وكان آلاف الرافضين لإقالة والي كسرة صالح عمار أمس سيروا موكبا إلى ميدان الحرية، أمهلوا خلاله الحكومة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم، من بينها إقالة رئيس الوزراء وإعادة والي كسرة إلى موقعه وإقالة أمين عام حكومة كسرة، كما طالبوا بالتمثيل العادل لمكونات شرق السودان في مؤسسات الحكومة الانتقالية. هذا إلى جانب القبض على الجناو ومن وصفوهم بمثيري خطاب الكراهية التي سبقت أحداث القتل وتعويض المتضررين في الأحداث الأخيرة وتعويض ذوي القتلى وإطلاق سراح الموقوفين بدون أي تهمة. هذا إلى جانب المراجعة العاجلة لملف صندوق إعمار الشرق، وأعلن استمرار التصعيد في جميع أرجاء الإقليم، وطلب السلطات بحماية المظاهرات السلمية والكف عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
لسلب حقوقنا السياسية والمدنية في المستقبل القريب والبعيد، عليه ندعو الجماهير للخروج والصمود حتى تحقيق المطالب التالية. الله أكبر. واحد، إقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتعيين وزارات الوزراء. اثنين، إعادة الأستاذ صالح محمد صالح عمار إلى منصبه كوالي لولاية كسلة بعد إقالته المخالفة للوثيقة الدستورية وخيارات الحرية والتغيير. إقالة أمين عام حكومة ولاية كسلة. التمثيل العادل لكل مكونات إقليم شرق السودان في كل هياكل ومستويات الحكومة الانتقالية. خمسة، إلقاء القبض على الدناء والمحاكمة الفورية لمثيري خطاب الكراهية الذي سبق كل أحداث العنف في كل كسلة وتعويض المتضررين. ستة، المراجعة العاجلة لملف صندوق إعمار الشرق. تعويض أهالي شهداء أحداث الشرق والمتضررين وإطلاق سراح الموقوفين الذين لم توجه لهم أي تهم في الأحداث السابقة ولا يزالون قيد الحبس. نمهل المجلس السيادي والحكومة وقوى الحرية والتغيير 72 ساعة.
وفي الخرطوم خرج العشرات في موكب بشارع الجمهورية تنديدا بإطلاق النار على المتظاهرين بكسلة، وردد المشاركون في الموكب هتافات تضامنية مع قتلى وجرحى كسلة. ومن جانبه دعا والي كسلة المقال صالح عمار القوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والإعلام للتحرك العاجل والضغط على السلطة لوقف عنفها، وحمل في صفحته على الفيسبوك الشرطة بقيادة مديرة العام وجميع أطراف السلطة مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين، ودعا المحتجين في البحر الأحمر وكسلة لضبط النفس والسلمية وتوحيد كفاحهم ضد السلطة. أدان مؤتمر البيجا المعارض والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة في بيانات منفصلة إطلاق النار على المتظاهرين بكسلة. وقال أسامة سعيد رئيس مؤتمر البيجا المعارض في بيان أن القوات الحكومية تصدت للمتظاهرين السلميين بالعنف المفرط، ووصف قرار إقالة الوالي بغير المناسب من حيث التوقيت. من جهته طالب رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة خالد محمد إدريس بإقالة مدير شرطة ولاية كسلة والتحقيق العاجل مع اللجنة الأمنية بالولاية على خلفية قيام السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين على إقالة والي كسلة. وأكد أنه ما يحدث في الشركة الآن وكسلة تحديدا عمل ممنهج لا يمكن السكوت عليه، وتساءل كيف لحكومة الثورة التي شعارها الحرية والسلام والعدالة أن تطلق الرصاص الحي على محتجين سلميين. أصيب 4 محتجين على الأقل في بورسودان في مواجهات مع القوات النظامية، وشهدت مدينة سواكن أمس هدوء حذر وانتشار كثيف للقوات النظامية بعد الأحداث الدامية التي وقعت يوم الأربعاء، فيما تواصلت الاحتجاجات وإغلاق الطرق في مدينة بورسودان احتجاجا على إقالة والي كسلة. واستأنفت البصات السفرية رحلاتها من بورسودان بحراسة القوات النظامية، وكانت السلطات فرضت حظرا للتجوال ابتداء من الثلاثاء في الفترة من الساعة 12 ظهرا، واستثنى أمر الطوارئ الكوادر الطبية والصحية والإعلاميين والعاملين بطوارئ هيئة المياه إلى جانب حركة هيئة المواني البحرية ووكلاء الملاحة البحرية والتخليص وفئات أخرى. من جانبه أدان الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لنظارات البيجا الأحداث التي وقعت في سواكن يوم الأربعاء وراح ضحيتها 6 أشخاص وإصابة 19، وقال في بيان إنه مجموعة تهجمت على عمال المواني أثناء ساعات العمل الرسمية بالسيوف والسكاكين والعصي مما أدى لسقوط قتلى وجرحى، ودعا حكومة الولاية والشرطة بحماية عمال وموظفي المواني والقبض الفوري على المتسببين في الأحداث. قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي إنه بموجب اتفاق السلام سيتم إعفاء ولاة الولايات، وأعلن عن تشكيل لجان لحل مشكلة الشرك بالتراضي، مشيرا إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في ولاية كسلة بسبب إقالة الوالي، ووجه القوات النظامية بفرض هيبة الدولة والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين. وقال حميتي في تصريحات صحفية عقب لقائه بالإدارة الأهلية بالشرك يوم الخميس إنه ناقش مع الإدارات قضايا الشرك، وأكد إنه مسار الشرك تم التوقيع عليه بحضور دولي، وأقر قيام مؤتمر الشرق التشاوري بالتوافق دون إقصاء لأحد، وأداء حمتي أهل الشرق للتحلي بالصبر والحكمة ونبذ العنف والعنصرية، وقال إنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء والأعيان والإدارات الأهلية لحل مشكلة الشرق حلا جذريا، وأدعى للإعداد الجيد لمؤتمر الشرق. ناشد ناظر البني عامر على إبراهيم دقلل أهل الشرق بالتحلي بالصبر، وقال في لقائه مع وفد الإدارات الأهلية لشرق السودان بالفريق حمتي بالخرطوم يوم الخميس، قال نحن مع الدولة لوضع الحلول التي وعدنا بها. وأضاف ناظر البني عامر أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، مشيرا إلى الأحداث بسبب تعيين وإقالة والي كسرة. من جانبه أكد مكل بوادرة المتوكل حسن دقين أنه ما حدث في الشرق بسبب بعض المطامع السياسية، وقال أننا التقينا بحمتي وشرح لنا اتفاق السلام وإفاء الولاء، وأضاف قائلا عرفنا منه الكثير من الأمور الغائبة عنا، وأكد أن أهل الشرك سيعملون من أجل سلامة البلاد على التصالح والتصافي، وأن الخطأ لن يعالج بالخطأ. وأشار إلى أن المؤتمر التشاوري لأهل الشرك منصوص عليه في اتفاقية السلام. ومن جانبه دعا ناظر الأمر أر علي محمود أهل الشرك لضبط النفس والحكمة ونبذ الفتنة، ودعا ناظر الحباب كنتباي حامد لتهدئة الأوضاع بشرق السودان، وأكد أن كل سوداني سيجد حقوقه كاملة بعد تنفيذ اتفاق السلام. أعلن عدد من المكونات الاجتماعية والسياسية بشرق السودان تحالفا جديدا أعلنت خلاله دعم مسار الشرك والمؤتمر التشاوري، وحملت الحكومة مسؤولية تداعيات قرار إقالة صالح عمار، ووقع على إعلان تحالف المكونات الأهلية والسياسية بشرق السودان 16 من وزارة القبائل والأمراء والسلطان والمكوك ووكلائهم إلى جانب ممثلين لتحالف الأحزاب السياسية بشرق السودان والشباب والمرأة. وقال التحالف في بيان إن إقالة والي كسرة صدر في توقيت خاطئ وغير مناسب، ويفهم منه إرضاء ما وصفوه بتيار العنصرية. وأعلن التحالف رفضه لإعلان حظر التجوال في ولاية البحر الأحمر محذرا من الاعتداء على المتظاهرين السلميين. نهب مسلحون على ظهور المواتر وعربة دفع رباعي 10 عربات بوكو حرام وشاحنة على الطريق كتم الطينة بولاية شمال دارفور هذا الأسبوع. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا أن مجموعة مسلحة على ظهور 15 موتر وعربة دفع رباعي عليها دوشكا قامت بقطع الطريق بين منطقتي كتم والطينة ونهبت 10 عربة بوكو حرام، إضافة إلى نهب عربة شاحنة كانت في طريقها من كتم إلى الطينة يوم الثلاثاء. وقال إن هذه المجموعة المسلحة تقوم الآن بتنفيذ عمليات نهب وسلب وتهديد المواطنين في مناطق عبد الشكور إنسيرو وفروك الواقع حول منطقة كتم وشمالها، هذا إلى جانب تهديد نازحي معسكر كساب ونهب ممتلكاتهم. وناشد المواطنون عبر راديو دبنجا السلطات بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا من مدينة كتم في هذا الخصوص:
النازل والله حقيقة حتى المواشي المواطنين الموجودين في المناطق ده يعني بدأوا بنهوب بصورة منظمة، وكمان بيستخدموا الأسلحة وبيحددوا الناس، حتى النازحين اللي من معسكر كساب اللي بيخرجوا عشان يجيبوا الحطب والجيش برضو بيتم تهديدهم. ناشدنا حكومة المحلية وحكومة الولاية أكثر من مرة لكن الحكومة لم يتحرك لحتى اللحظة، وتكلمنا إنه لابد إنه يكون في نقاط بتتامين في الطريق اللي هو بربط بين كتم والطينة، لكن لحتى اللحظة الحكومة ما استجابت لهذا النداء، والمسألة أصبح بقى محدد كبير جدا. يعني حقيقة حتى اللي هو بعد توقيع اتفاقية السلام والناس كان متفاعلين بتوفير الوضع الأمني، لكن للأسف إنه المسألة دي ازدادت سوءا والحكومة لم تتحرك لحتى اللحظة.
وفي ولاية جنوب دارفور ناقش الملتقى التنسيق الأول ولايات دارفور الخمس بمدينة نيالا يوم الخميس القضايا المشتركة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وقال والي ولاية وسط دارفور أديب عبد الرحمن إنه الملتقى الذي حضره الولاية الخمسة ناقش القضايا الأمنية وبناء السلام ومعاش الناس ونزع السلاح. ومن جانبه أكد والي ولاية شرق دارفور محمد عيسى عليو دعمهم كولا لسلام جوبا بلا حدود، ونفتح صفحة جديدة ومستعدين للتنازل عن مقاعدنا من أجل السلام. فيما أكد والي شمال دارفور محمد حسن عربي دعمهم للسلام وإنفاز بنوده إذا كنا ولاة أو غادرنا المناصب، ووجه عربي دعوة للولاة للمشاركة في احتفالات الفاشر بالسلام في 21 من أكتوبر الجاري. ومن جهته دعا والي ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة إلى ضرورة النظر في موضوع الحكم الإقليمي المطروح الآن مع استصحاب آراء الشعب الدارفوري للخروج بنتيجة مقبولة ووفقا لإرادة أهل دارفور. وصفت قوى الإجماع الوطني اتفاق سرامجو بأنه جنسي ومنقوص وقد يؤدي للعودة لمربع الحرب واتساع دائرة تأثيره. وأكدت قوى الإجماع في بيان لها أن بعض بنود اتفاق سرامجوبا ستقود إلى عرقلة الوصول لسلام شامل. وأوضح البيان أن الاتفاقية ناقشت قضايا من صميم واجبات المؤتمر الدستوري لما يتعارض مع الوثيقة الدستورية. وأكد البيان أن إجازة السلام وتضمينه في الوثيقة الدستورية من صميم واجبات المجلس التشريعي، وطلب في هذا الخصوص بضرورة الإسراع بتكوين المجلس التشريعي لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وحذر البيان من مقبة العبث بالوثيقة الدستورية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت السلطات بولاية جنوب كردفان عن توقيع اتفاق بين قبيلتي الغلفان وأدرنالي أمس الخميس بكادوغلي بحضور والي الولاية، ويسمح الاتفاق للرعاة من قبيلة الحوازمة المرور من مناطق المخارف إلى مناطق المصايف في مدة أقصاها 5 أيام ابتداء من تاريخ 17 حتى 22 أكتوبر الجاري. وحوت الوثيقة الموقعة بين الطرفين عدد من البنود أبرزها وقف العدائيات ومنع الاستفزازات ووقف الانتهاكات واحترام سيادة حكم القانون، هذا إلى جانب التزام الرعاة بخط السير والعبور دفعة واحدة في الفترة الزمنية المحددة في الوثيقة، ومنع حمل الأسلحة الثقيلة وعدم إطلاق الآير النارية أثناء عبورها، على أن تتولى سلطات الحركة الشعبية حماية مجموعات الرحل أثناء مرورها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، هذا إلى جانب وقف الاعتداءات للمزارع والمواشي من الجانبين وفرض غرامة مضاعفة. كما طالبت الوثيقة الإدارات الأهلية بالقيام بدورها وضبط المتفلتين، وفي حالة وجود أي خروقات يتم التبليغ فورا للجنة المشتركة أو قوة التأمين. أننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
برنامج أسبوعي نتناول فيه قضايا التحول الديمقراطي وكيف تعمل الديمقراطية.
في هذه الحلقة تستمعون إلى
مبدأ الفصل بين السلطات ما هو وكيف يعمل،
أهمية الفصل بينهم بيكون بمثابة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية.
هل يجوز للقاضي أن ينتمي علنا لحزب سياسي؟
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية.
وفي دولة تكون فيها سلطات مفصولة لمن تكون السلطة العليا؟
هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة منفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية.
إذن إلى المحور الأول، وهذه الطائفة من ردود بعض القانونيين والناشطين حول سؤال ما هو مبدأ الفصل بين السلطات.
أنا محمد عبد الحليم. في موضوع سلطات الدولة اللي هي ثلاثة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، أهمية الفصل بينهم بيكون بمثابة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية. أخذ مثال حقيقي لإنعدام العدالة بسبب الخلط بين السلطات دي، هذا النظام البائد كان بيكون في وكلاء النيابات اللي هي الجهة العدلية، القضاء يتبع للنظام، والشرطة تتبع للنظام اللي هو بسبب التمكين. فإذا حصل أي خرق واحد من أعضاء التنظيم ما بكون في محاسبة حقيقية، لأنه الجلاد هو ذات القاضي، فده انعدام للعدالة تماما، فده يعمل خلل على التركيبة الاجتماعية في حد ذاتها. طيب بالنسبة للسلطة التشريعية، بيتم تزوير أصوات الناخبين في الدوائر المكونة للمجلس التشريعي لمصلحة النظام، وبيجوا ناس بأيديولوجيا وبرامج النظام. فإذا في مؤسسة أو هيئة أو مسؤول أو مسؤول عن حاجة معينة مفروض تحصل وحصل فيها خلل أو جات بأثر سلبي على المجتمع، فما حيتم المحاسبة بصورة حقيقية ولا حيكون في شفافية، لأنه دور العضو البرلماني يجيب الوزير إكس أو المفوض إكس من الوظائف في إنه يحقق معه في إنه أنت ليه اتخذت قرار واحد اثنين ثلاثة وكانت النتيجة سلبية، دفوعاتك شنو؟ الحاجة دي كانت ما بتحصل. لكن نأمل إنه المجلس التشريعي يتشكل بسرعة شديدة ومن السوار الفعليين بكامل حقهم، وقوة الحرية والتغيير تأخذ مقاعدة، قوة السلام تأخذ مقاعدة، ونبدأ نمشي في مشوار الشفافية والمحاسبة والعدالة وكل الحاجات اللي بتخلي الثورة تحقق أهدافها.
أنا عبد الرحمن حسين. السلطات الموجودة الثلاثة اللي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فالتناغم بيناتهم المفترض يكون موجود، اللي هو تناغم السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي منوط بها إنها تشرع التشريعات وتسنها للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية عليها إنها تنفذها، والسلطة القضائية عليها إنها تحكم وتفصل في الأشياء اللي بتعملها السلطة التنفيذية اللي هي بتكون غير متوافقة مع التشريعات، أي بمعنى تكون هي دي روح القانون. في النظام البائد كانت كل التفاصيل دي موجودة وكل السلطات الثلاثة موجودة، لكن الكامب ينقص شنو؟ الكامب ينقص المصداقية وينقص العمل الحقيقي. هسه حاليا نحن في ظل التغيير الموجود وفي ظل ثورة ديسمبر المجيدة، نحن حاليا هنقدر نعمل الحاجة دي إذا التزمنا بروح القانون الأساسي اللي هو بروح قانون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فعلينا أنه إحنا نقوم اختيارنا للثلاثة سلطات دي، وأهم حاجة هي السلطة التشريعية، وأنه كيف نحن نقدر نبني سلطة تشريعية حقيقية تقدر توائم بين احتياجاتنا نحن وبين متطلبات الحياة اليومية الموجودة أهم من السلطة التنفيذية. إذا نحن قدرنا نبني نظام بتتوافق مع عاداتنا وبتتوافق مع تقاليدنا وأعرافنا وبتتوافق مع السلام وبتتوافق مع قبول الآخر، فبالتالي هنقدر أن نحن بعد كده نضمن السلطة التنفيذية ونضمن السلطة القضائية.
زين مصطفى حميدان، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
يعتبر وضع الفصل بين السلطات من المبادئ الأساسية اللي ترتكز عليها النظم الديمقراطية، يعني وخاصة اتصفت بها الديمقراطيات الغربية، وهي من المبادئ الرئيسية في الديمقراطية في جوهرها، بنفس أهمية مبدأ سيادة الأمة والشعب. تاريخيا يرجع مبدأ الفصل بين السلطات إلى المفكر مونتسيكو في كتابه الشهير روح القوانين، الذي كان له تأثير كبير في الديمقراطية الفرنسية، وأيضا المفكر جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي. أهمية مبدأ الفصل بين السلطات جاءت نتيجة للاستبداد اللازم الملكيات السابقة، بحيث أن كل السلطات تجمع في يد الملك والقرار النهائي للملك، بالرغم من أنه عنده مجالس وإدارات بيساعده، لكن في النهاية القرار النهائي بيد الملك، وده الشيء الذي يعني بيؤدي للظلم والاستبداد. بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يعني بيؤدي لاحترام كل سلطة وعدم تداخل السلطات، وكل سلطة بتؤدي عملها منفصلة، لكن في نفس الوقت بتكون في رغبة من سلطة على الأخرى، ودي كلها بالصب في عملية البناء العملية الديمقراطية بشكل سليم. مبدأ الفصل بين السلطات بتتبناه الأنظمة وفقا لتحريم الجمع بين سلطتين في يد مؤسسة واحدة أو فرد واحد. بتبني أيضا على أن الفصل لا يعني الفصل المطلق، أي أنه أي سلطة تكون ما عندها علاقة بالسلطة الثانية، بالعكس الفصل بين السلطات بيكون في رغبة من سلطة على الأخرى القضائية، تراغب السلطة التنفيذية في أداء، تراغب السلطة التشريعية في مسألة القوانين اللي بتصدرها، في مسألة الالتزام بسيادة الدولة كده. فيعني أهمية مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاثة يعني عنده دور كبير أو أهمية قصوى، وبيؤدي إلى يعني صيانة الحريات، بيساهم في قيام دولة القانون، تعزيز الديمقراطية، بناء المجتمع العدل والمساواة.
سلام صابون المحامي. للإجابة على السؤال باختصار أتحدث عن السلطات. السلطات تتكون من ثلاثة سلطات، وهي سلطة تنفيذية، تشريعية، قضائية. السلطة التنفيذية هي الحكومة، والسلطة القضائية هي القضاء، التشريعية هي البرلمان. ومبدأ فصل السلطات أو الفصل بين السلطات من النظام، من المرتكزات الأساسية للأنظمة الديمقراطية أو النظام الديمقراطي. طيب، كما ذكرت إنه أي سلطة من السلطات الثلاثة عندها مهام خاص. مثلا السلطة التنفيذية من أهم مهامها هي رئاسة الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وهي تتولى شؤون الدولة الداخلية والخارجية، والحفاظ على أمن البلاد الداخلي والخارجي، وكذلك الصحة والتعليم، كل هذه من وغيرها من الخدمات الأخرى. هذه من مهام السلطة التنفيذية. والسلطة التشريعية تختص بوضع التشريعات وسن القوانين والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية والموافقة على قرار إعلان الطوارئ وإعلان الحرب، كما تتولى مراقبة أداء المسؤولين في الدولة وتشرف على موارد ونفقاتها والموافقة على ميزانية الدولة. أما السلطة القضائية فتختص بتفسير القوانين وتطبيقها والفصل في المنازعات بين الأشخاص وإحقاق العدل أو العدالة، وتشرف على عمل المحاكم، كما تشرف على الانتخابات وفرز الأصوات، بالإضافة إلى مهمة الرقابة على دستورية القوانين عبر المحكمة الدستورية، أو في حالة غياب المحكمة الدستورية المحكمة العليا الدائرة الدستورية. هذا باختصار شديد.
أنا محمد أحمد عبد الله. موضوع فصل السلطات مهم جديد في النظم الديمقراطية، واحد من مبادئ النظام الديمقراطي في أي دولة. فساعدني أتكلم عن الفصل السلطات، لازم نوضح إنه يا أخي السلطات هي ذاتها شنو مفترض نحنا نفصلها، يعني وليه نحنا دايرين نفصلها. فالسلطات هي ثلاثة سلطات، في سلطة تشريعية ودي مهتمة بتشريع القوانين بالنسبة للدولة ومراقبة الدولة ذاتها وأجهزتها. دي السلطة التشريعية بتكون متمثلة في البرلمان بتاع الدولة. بعد ذلك بتجي السلطة التنفيذية، هي دي بتنفذ دي القوانين المشرعة من البرلمان بتاع الدولة. الحاجة الثالثة اللي هي السلطة الثالثة هي السلطة القضائية. السلطة القضائية مهمتها إنها تفصل بين الناس في المشاكل اللي بتكون في الدولة، وبتفصل بين في القضايا والمشاكل اللي بتكون بين مؤسسات الدولة. دي الثلاثة سلطات المفترض تكون فيها فصل في أي نظام ديمقراطي. خطورة عدم فصل السلطات إنه كل السلطات بتكون في يد شخص واحد، ودائما بيكون في الأنظمة الاستبدادية، مثلا زي نظام الإنغاص النظام الفات. أصلا النظام نظام استبدادي جاي بانقلاب عسكري. فالقوانين المشرعة من السلطة التشريعية أصلا ما بتمثل الشعب ولا مصدر الشعب، القوانين بتمثل أيديولوجيا معينة، القضاء أيديولوجيا معينة، السلطة التنفيذية بتمثل أيديولوجيا معينة، فما في فصل بين السلطات. عشان كده في الفترة بتاعت النظام البائد انتشر الظلم بكافة أنواعه، كل انتهاكات حقوق الإنسان مورست في كل الاتجاهات في السودان، حصلت انتهاكات عظيمة. ده ليه غياب مبدأ فصل السلطات؟ باعتبار انه يا اخي اذا حصل اي انتهاك السلطة القضائية ما بتقدر تحكم حكم عادل، لانه السلطة القضائية ما مفصولة عن الجهاز التشريعي، ما مفصولة عن الجهاز التنفيذي، فبيبقى الحكم ذاته حكم موجه تجاه ايديولوجيا معينة ومخدم ايديولوجيا معينة، وما الهدف منه احقاق الحق وتحقيق العدالة.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا، واستمعنا في الدقائق الفائتة لعدد من القانونيين يتحدثون بشكل مختصر عن مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة ذات النظام الديمقراطي.
هذا فيما يتعلق بالسلطات الثلاثة، ولكن كيف يعمل مبدأ السلطات في الواقع العملي؟ في هذه المساحة نستضيف الأستاذ الفاتح حسين ليشرح لنا هذا الأمر بشكل مفصل.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعي راديو دبنجا الأكارم، تحية واحتراما لكم جميعا. في البدء قبل الإجابة على السؤال أود أن أترحم على روح الدكتور بروفيسور حسن عبد العاطي، وهو من الرجال الأفزاز الذين ناضلوا ضد نظام الإنغاز عبر المعرفة وعبر العمل السلمي وعبر العمل الطوعي والمدني في السودان، وعانى معانا من النظام البائد بالاحتغال والتشريد، وهو كان قبل وفاته أمين العام للشراكة الحديثة للتنمية الأفريقية النيباد، وهو من أحد الأعمدة الرئيسية في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير لفترة من فترات، وهو مناضل فز وخسارة كبيرة للسودان في هذه المرحلة، ونتمنى الرحمة له والصبر والسلوان لأسرته الصغيرة ولكل معارفه ورفقائه في النضال وفي العمل الثوري والعمل المدني في بلادنا. فيما يتعلق بالسؤال حول مبدأ الفصل بين السلطات، هو مبدأ قديم جدا، وهو من المبادئ الأساسية في النظام الديمقراطي، ويقال أنه كان من العصور القديمة، حتى في ظهر في الدولة الرومانية القديمة، وهو يعني بشكل مختصر واضح إنه الدولة في الأساس كما يعلمها الجميع بتتكون من الأرض والشعب والسلطة، والسلطة عندها أفرع كثيرة، لكن الناس وصلت لثلاثة أفرع أساسية، اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. والسلطة القضائية أول السلطة التنفيذية في البدء هي الحكومة عموما، المقصود بها الحكومة، وهي المسؤولة من التنفيذ بتاع القوانين وإدارة البلاد عموما ومؤسساتها وإدارتها حتى في علاقات الخارجية وإدارتها بالنسبة لتوزيع الخدمات والثروات والسياسات العامة للبلاد، وهي سلطة مستغلة، أيضا يجب أن تكون مستغلة. في السلطة الثانية والسلطة السلطة ما بالضرورة يكون بالترتيب، في السلطة التشريعية وهي مقصود بها البرلمان أو المجلس التشريعي، وهو المسؤول عن التشريع أي إصدار القوانين، وبيصدر القوانين كلها اللي بتتماشى مع سياسات الدولة العامة، وهو أيضا يقوم بدور مهم جدا غير التشريعي، وهو دور مراقبة الحكومة ومساءلتها عن الأداء بتاعها. وفي كثير من الدول يمكن أن يخضع المسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل البرلمان. والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية، وهي سلطة مهمة جدا، وهي مسؤوليتها إنها تطبق القوانين اللي بتصدر من السلطة التشريعية، وهي بتفصل بين الـ النزاعات اللي بتنجب بين المواطنين في الدولة أو بين كل الأشخاص الموجودين في الدولة المعينة، بتطبق عليها قوانينها، وأيضا بتفصل بين النزاعات اللي بتنشأ بين المواطنين والدولة ذات نفسها أو مؤسساتها يعني. فالسلطات الثلاثة دي هي السلطات الأساسية في أي دولة، وهي الناس وصلت للمبدأ ده بعد معارك طويلة جدا من الأفكار والصراعات والتداخل في السلطات، وصلت الإنسانية بعد النزاع الطويل ده لأنها لا بد من تطبيق هذا المبدأ في أي دولة من دول العالم، حتى تكون من الدول يعني ممكن تكون دي من السمات الأساسية للنظام الديمقراطي في البلاد. في السابق كنا يعني كثير جدا من الناس شهدوا أن البرلمان بتاع النظام البائد كان دوره هو في كثير من الأحيان التصفيق للحكومة وليس مراقبتها، والتشريع ما يتماشى مع هواها ورؤاها. وكذلك وصل التخريب أيضا للسلطة القضائية في كثير من الأحيان، وكثير من النماذج وكثير من الأمثلة بيعرفوها كثير من الزملان المحامين والقضاء، وطال ما طال من تخريب، وكلها كانت تصب في لمصلحة السلطة التنفيذية. وبالتالي كان في تداخل كبير جدا بين السلطات الثلاثة في عهد النظام البائد. ما نأمل فيه في ظل حكومة ثورتنا إنه هذا المبدأ يجب أن نتمسك به جميعا كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان وكمواطنين، لأنه الضمان الوحيد لاستمرار العمل الديمقراطي. ولا ننسى أننا في وضع يعني انتقالي، رغم أن البرلمان حتى الآن لم يتم تشكيله، وما يقوم بمقامه الآن هو اجتماع مشترك بين السلطة التنفيذية والمجلس السيادي، وهذا وضع شاذ وكان مؤقت ويجب أن ينتهي في أقرب وقت حتى نصل إلى مرحلة وجود سلطة تشريعية حقيقية، وبعد ذلك يتم الحديث بشكل واضح ومباشر عن مبدأ الفصل بين السلطات وإزالة التداخلات بين هذه السلطات الثلاثة للانتقال ولتشريع قوانين تتماشى وتتواءم مع مبادئ وشعارات الثورة ومع ما توصلت له الإنسانية من اتفاقيات وعهود، سواء كانت إقليمية أو دولية.
فيما يتعلق بالسلطات القضائية، سن نظام الإنغاز سنة سيئة بتعيين قضاة من الإسلاميين المواليين لحزب المؤتمر الوطني، والذين حولوا جهاز العدالة لآلة تخدم مصالح الحزب وتثبت أركانه، بل وكان هنالك قضاة يتبعون لجهاز الأمن ويحملون ميزان العدالة.
وجاءنا سؤالا يقول: هل يجوز للقاضي أن يكون متحزبا أو تابع لحزب معين بشكل علني؟ أجاب على هذا السؤال الأستاذ الفاتح حسين والأستاذ عبد السلام صابون على التوالي، فالمتابع معا.
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية. ليه؟ لأن هذا الأمر يدخل في مسألة أيضا يقضح في أو يؤثر على مسألة مبدأ الفصل بين السلطات الذي ذكرناه في السابق، لأن الانتماء للأحزاب السياسية الهدف منها أنه يكون هنالك مجموعة من الناس ينتموا إلى تنظيم أو حزب سياسي تحت اسم معين، بتجمعون أهداف وأفكار مشتركة، والغاية بتاعته الوصول للسلطة من الانتماء للحزب السياسي أو التنظيم السياسي. بالتالي انتماء قاضي بشكل مباشر لحزب سياسي بيكون بيقضح في المسألة دي، لأنه المنتمين للسلطتين الأخريات غالبا ما يكونوا مشتغلين بالعمل السياسي أو ينتمون إلى أحزاب سياسية في الغالب الأعم، يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لكن هنالك مسألة في غاية الأهمية، وهو مسألة الحق في حرية التعبير للقاضي، يعني وده حق دستوري أيضا، لكنه إن هذا الحق القاضي له أن يمارسه، لكن لانشغاله بالمهنة مهنة القضاء يجب أن يمارسه في بحذر شديد جدا، حتى لا الناس حتى لا يفقدوا ثقتهم في القضاء أو يفقدوا إحساسهم بالنزاهة والحياد لدى القضاء. لذلك حقهم في حرية التعبير وإبداء الآراء السياسية حق مكفول بالدستور، لكن يجب ممارسته بحق بحذر شديد جدا. لذلك في تقديري إنه الانتماء لحزب سياسي يؤثر بشكل مباشر على السلطة القضائية وعلى نزاهة القاضي وحياده أيضا.
أنا عبد السلام صابون يوسف المحامي،
بالنسبة للإجابة على السؤال، الإجابة على السؤال الثاني، هل يجوز للقاضي أن ينتمي لحزب سياسي بطريقة علنية؟ هل يؤثر ذلك على نزاهته كقاضي؟ للإجابة على السؤال، أن مهنة القضاء من المهن الحساسة جدا، لأن يتعلق بفصل النزاعات بين أي متخاصمين، فبالتالي انتماءه لحزب سياسي بطريقة علنية غير أن يجنبت نشاطه يؤثر على نزاهته ويؤثر على استقلاليته. وانتماء القاضي لأي حزب سياسي هذا لا يتماشى مع وظيفته، وكذلك عدالة وقانونا لا يجوز، وهذا ما نص عليه المادة 45 من قانون الحياة القضائية. يحظر على القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية، ومع ذلك يجوز للمفوضية أن تمنع القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط إذا رأت ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستغلال القضاء. ده نص المادة 45 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986. فبالتالي ممارسة القاضي لحزب، لممارسة انتماء القاضي لحزب سياسي وبطريقة علنية هذا يؤثر على استقلاليته ونزاهته، وبالتالي لا يجوز.
ما زلتم تواصلون استماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وفي هذه الحلقة الخاصة بالفصل بين السلطات في هذا الجزء الأخير من البرنامج طرحنا سؤال يقول: في دولة ديمقراطية تفصل بين السلطات، لمن تكون السلطة العليا؟ والإجابة هنا من الأستاذ المحامي أحمد مضوي.
السلام عليكم سيد أحمد مضوي المحامي. ما هي السلطة العليا في دولة تفصل بين السلطات؟ طبعا مبدأ الفصل بالسلطات هو الأساس لأي دولة ديمقراطية. الدولة الديمقراطية من أهم المبادئ فيها هي الفصل بين السلطات، والسلطات المعنية هي سلطات ثلاثة: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. أعلى هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة منفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية، إنما لكل واحدة حدودها واختصاصاتها. والمبدأ الأساسي الديمقراطي إنه أي تداخل بين أي سلطتين في ديل أو كلهن الثلاثة بيعني خرق مبدأ فصل السلطات، بمعنى إنه استغلال القضاء يستوجب أن تنعى السلطة التنفيذية بنفسها تماما عن أي تدخل في قرارات المحاكم. السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هما يمكن أقرب لبعض، مش في أعلى أو أدنى. يمكن طبعا بالمنطقة العامة نقول السلطة التشريعية أعلى، باعتبار إنها هي التي تضع القوانين والتشريعات اللي بتحدد عمل السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت هي تملك اختصاص رغابي على السلطة التنفيذية. يعني لو أعلى دي طبقناها على السلطة التنفيذية والتشريعية بنلقى إنه السلطة التشريعية أعلى، بمعنى إنه السلطة التنفيذية تنفذ ما تصدره السلطة التشريعية في مجال القوانين والتشريعات، وتخضع السلطة التنفيذية تخضع لرغبة السلطة التشريعية. بالتالي هنا يمكن نقول السلطة التشريعية هنا أعلى درجة من السلطة التنفيذية. وشكرا جزيلا.
بحديث الأستاذ سيد أحمد مضوي المحامي، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، خصصناها لفكرة الفصل بين السلطات.
حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، وأقعد عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية علاجية وتغذية عامة من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات خفيفة من منتجاتنا السودانية المحلية. طيب، في الحلقة دي أنا عايزة أركز على المواد اللي بتحتوي على البروتينات، تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية، بتحتوي على نشويات في نفس الوقت، وسكريات طبيعية. من أهم الحاجات اللي إحنا منتجة محليا عندنا غنية جدا الدخن، كويس؟ فالدخن ممكن إحنا ناكله كما نحبه، بليلة، قراصة مديدة، يا حبذا لو أضفنا له لبن، لأنه اللبن هو بروتين كامل وبيدينا برضو كل الأملاح المعدنية والفيتامينات المهمة. فإذا خلطنا الاثنين دول مع بعض دي وجبة جميلة جدا، وممكن نأكلها بين الوجبات. بعدين خفيفة، بتخليك تحس إنك مليان، وفي نفس الوقت هضمها سهل. الحاجة الثانية عندنا اللوبيا. اللوبيا برضو غنية جدا جدا، فيها بروتين، فيها كل ال أملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة. الحاجات اللي أنا بتكلم عنها دي كلها مفيدة جدا وبتقوي جهاز المناعي بتاعنا، اللي هي نحن المواد اللي بنحتاج لها: البروتين، فيتامين A، فيتامين C، الزنك، فيتامين D بنحتاج بناخده من الشمس. الفيتامينات دي كلها موجودة، وفيتامين E. فيتامين E موجود في الحبوب، في قشرة الحبوب. C و B موجودين في الخضروات والفواكه بأنواع المتعددة. الجونجوليس فيه فيتامين C، البلح فيه زنك وفيه فيتامين C، فوسفور وبوتاسيوم. البلح ممتاز جدا جدا، فممكن ناكل قراصة قمح بالبلح، ممكن نعمل سلطة فواكه بالفواكه الموجودة عندنا: جوافة، مانجا، موز، نلخبطهم ببعض، وطبعا من غير ما نضيف سكر. أهم حاجة السكر هو ما بنحتاج له، وزي ما قلت سابقا كل النشويات لما تتحول بتدينا جلوكوز، وده اللي احنا محتاجين له، فما بنحتاج نخوت أي سكر ولا الزو، لو وقفناه خالص خالص احنا ما بنتضرر منه. طيب، عندنا الفول السوداني، الفول المدمس، ده برضو جميل جدا. فيه أهم حاجة هو الدهون اللي فيه، ودهون غير مشبع، فعشان كده هو ممتاز جدا. ركز عليه. والكبكبه مادة غنية جدا، وتحتوي على كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي نحن محتاجين لها، فنركز عليه برضو. وترمس، وأهم حاجة اللبن ومشتقاته، لبن وزبادي وجبنة والروب وكل الأشياء دي ممتازة جدا. نحن يعني نأخذها كوجبات خفيفة في النص، يعني ممكن نعمل سلطة زبادي بالعجور والجزر أو بالخضروات اللي نحن بنحبها، كويس. كل البلايل أنا ذكرتها، اللي هي من الفريك، من الدخن، من اللوبيا، من البليلة الحمراء، من الدخن، ديل كلهم بلايل ممتازة جدا جدا، مغذية، مليانة بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وأهم حاجة فيها فايبر، ولما نأكلها كاملة هي بتدينا الفائدة الغذائية بتاعتها كاملة. فالحاجة دايرة أركز عليها، ما بنحتاج نضيف لها سكر، لأنه هي ذاتها من بطبيعتها طعمها حلو، فالناس ممكن تأكلها من غير سكر، ما بتحتاج لها.
راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص وأصيب 31 آخرين في إطلاق النار من القوات النظامية على احتجاجات رافضة لإقالة والي كسلا. إصابة 4 محتجين على الأقل بجراح في مواجهات مع القوات النظامية ببورت سودان، وهدوء حذر في مدينة سواكن. مجموعة مسلحة تقطع طريق كتم الطينة وتنهب 10 عربات بوكو حرام بولاية شمال دارفور. قوى الإجماع الوطني تقول اتفاق سلام جوبا جزئي ومنقوص، وقد يؤدي للعودة لمربع الحرب واتساع دائرة تأثيرها. ولي كسل المكلف يقول اللجنة الأمنية رفضت التصديق للمظاهرة في كسلة، إلى أن المتظاهرين أصروا على إقامتها ونظموا حشدهم في ميدان الجمهورية. مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة يدينان في بيانات منفصلة إطلاق النار على المتظاهرين بكسلة. وأسامة سعيد يقول رئيس القوات الحكومية تصدت للمتظاهرين السلميين بالعنف المفرط. الفريق حميتي يقول بموجب اتفاق السلام سيتم إعفاء ولاء الولايات ولجان لحل مشكلة شرق السودان بالتراضي. ناظر البني عامر يناشد أهل الشرق بالتحلي بالصبر ويقول نحن مع الدولة لوضع الحلول التي وعدتنا بها. مسلحون ينهبون عربة دفع رباعي وعشر عربات بوكو حرام وشاحنة على طريق كتم الطينة بولاية شمال دارفور. الملتقى التنسيق الأول لولايات دارفور الخمسة بمدينة نيالا يناقش القضايا المشتركة وبناء السلام ومعاش الناس ونزع السلاح. خليكم في البيت واتبعوا الارشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.